زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصلح رحمه الله تعالى: الشيخ عبد الرحمن السعدي، باب صلاة التطوع. فبعد أن انتهينا من ذكر صفة الصلاة وما يتعلق بها من الأركان والواجبات الشروط ثم المكروهات بعد المستحبات، ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر للصلاة غير الفريضة، وهو التطوع والنافلة. فلما فرغ من الكلام على الصلوات المفروضة وأوقاتها وشروطها وأركانها وما يبطلها وما يكره فيها، عقب ذلك بذكر الصلوات المشروعة زيادة على الصلوات الخمس الفرائض، فقال: صلاة التطوع. والتطوع لغة التبرع، يقال تطوع بالشيء تبرع به. قال تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. ويطلق التطوع لغة على فعل الطاعة عموما، كما قاله المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف. وأما عند الفقهاء فهو اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات، أو هو فعل طاعة غير واجبة. لو قال واحد: عرف لي صلاة التطوع، فنقول: فعل طاعة غير واجبة، فهي طاعة، ليست بدعة، ليست معصية، بس أمرا مباحا فقط، هي طاعة لكنها غير واجبة. فكل صلاة مشروعة زيادة على الصلوات الواجبة يشملها اسم صلاة التطوع. وهذا الفرق بينها وبين الصلوات المبتدعة. الآن في صلوات مبتدعة يصليها كثير من الناس في العالم، فكيف نفرق بين هذه الصلوات المبتدعة وصلاة التطوع؟ نقول: هذه طاعة مشروعة لكنها ليست واجبة. دليل صلاة التطوع الحديث المشهور، حديث الأعرابي الذي رواه الشيخان عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأعراب لهم طريقة خاصة في السؤال، يعني ممكن يتكلم من بعيد قبل ما يصل، فيقول: نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. حتى دنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. هذا هو الشاهد الحديث. وفي آخره: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. التطوع نوعان: تطوع مقيد، وهو الذي قيده الشرع بسبب معين كصلاة الكسوف والاستسقاء وتحية المسجد. فما هو سبب صلاة تحية المسجد؟ دخول المسجد. ما هو سبب صلاة الكسوف؟ كسوف الشمس، وهكذا. التطوع المطلق وهو النوع الثاني، وهو الذي لم يجعل له الشرع وقتا معينا أو سببا معينا، كالتطوع بالصلاة في الليل والنهار مثنى مثنى. ولو سأل سائل عن الفرق بين صلاة التطوع وصلاة الفريضة، فنقول: إن الأصل اشتراك الفرض والنفل في جميع الأحكام، فما ثبت حكمه في أحدهما ثبت للآخر إلا ما دل الدليل على تخصيصه. ولهذا أخذ العلماء أحكام صلاة الفرض والنفل من مطلق صلاته صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، ولكن مع هذا يوجد فروق كثيرة بين الفريضة والنافلة، ترجع إلى سهولة الأمر والتخفيف في النافلة والترغيب في فعلها. فمن ذلك الأمور التي تفارق فيها النوافل الفرائض، لأن الفرائض أشد أدق ولها شروط لا تنطبق كلها على النافلة. فمثلا أن الفرائض فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء ليلة المعراج، بخلاف النوافل فإن كسائر شرائع الإسلام فرضت في الأرض. ثم تحريم الخروج من الفرائض بلا عذر بخلاف النوافل في قطعها. ثلاثة: الفريضة يأثم تاركها بخلاف النافلة. أربعة: الفرائض محصورة العدد، هي خمس، بخلاف النوافل فلا حصر لها. ففي نوافل مطلقة صلي ما شئت في غير أوقات النهي. 5 صلاة الفريضة تكون في المسجد للرجال بخلاف النافلة فهي في البيت أفضل إلا ما استثنية، يعني مثلا صلاة الجنازة، مثلا صلاة العيدين والكسوف، هذا في المصلى هذا في المسجد، وصلاة التراويح في رمضان، نقول إلا ما استثنية. 6 جواز صلاة النافلة على الراحلة بلا ضرورة، وهذا محله في السفر، بخلاف الفريضة فيجب أن ينزل ويصلي واقفا قائما على الأرض، إلا ما كان لا بد منه كالصلاة في الطائرة والفريضة في الحافلة في الحج إذا احتبسوا ولم يستطيعوا النزول، هذه في حالات اضطرارية. لكن في حال الاختيار ممكن تصلي النافلة على الراحلة اختيارا، بينما لا يمكن أن تصلي الفريضة على الراحلة اختيارا. 7 الفريضة مؤقتة بوقت معين بخلاف النافلة، فمنها المؤقت ومنها غير المؤقت. النافلة مثلا التراويح صلاة الليل لها وقت معين، ما تصلي صلاة الوتر مثلا بعد العصر، وبينما هناك نوافل ليست مؤقتة مفتوحة، أما الفرائض كلها مؤقتة. 8 النافلة في السفر لا يشترط لها استقبال القبلة بخلاف الفريضة طبعا، إلا ما كان لا بد منه كصلاته في السفينة أو في القارب للفريضة غير قادر على استقبال القبلة، أو في سفينة الفضاء، المهم هذه أحوال خاصة. أما النافلة ممكن في السفر تصلي اختيارا إلى غير القبلة. 9 جواز الانتقال من الفريضة إلى النافلة غير المعينة. أنت ممكن مثلا تدخل المسجد وتكون الجماعة قد انقضت، ما في جماعة، فتبدأ الصلاة فريضة منفردا، ثم تسمع وراءك ناس دخلوا أقاموا الصلاة وكبروا جماعة، فقلت في نفسك أنا أصلي الآن فريضة لوحدي، سأقلبها نافلة ركعتين وألتحق بهذه الجماعة التي قامت أفضل مثلا، فيجوز أن تقلب الفريضة إلى نافلة غير معينة. لأن العلماء لهم كلام في قضية مثلا تقلب فريضة الفجر إلى سنة الفجر، أنه لا يجوز قلب الفرض إلى نفل معين، لا يصح يعني، لأن النفل المعين يحتاج إلى نية من أوله إلى آخره بهذه النية أن سنة فجر، فيجوز قلب الفريضة إلى نافلة غير معينة نفل مطلق، بينما لا يجوز أن تقلب لا فريضة إلى فريضة أخرى ولا نافلة معينة ولا غير معينة إلى فريضة، لا يصح. ما يصح تقلب فريضة العصر إلى الظهر، أنت الآن في العصر تصلي تذكرت أنك ما صليت الظهر، هل تقلبها ظهرا؟ ما تصح. أنت الآن في سنة الفجر، هل تقلبها إلى فريضة فجر؟ ما تصح. فلا يمكن قلب فريضة إلى فريضة أخرى، ولا يمكن قلب نافلة لا معينة ولا غير معينة إلى فريضة، بينما يجوز قلب الفريضة إلى النافلة غير معينة. 10 النافلة لا يكفر الشخص بتركها بالإجماع، وأما الفريضة فيكفر على القول الصحيح الراجح إذا ترك بالكلية. 11 النوافل تكمل الفرائض والعكس لا يصح، فعند الله أول ما يحاسب العبد يوم القيامة على الفرائض، فإن نقص منها نظر في نوافله، فتكمل نقص الفرائض من النوافل، لكن الفرائض ما تكمل نقص النوافل. إذا واحد عنده نقص في قيام الليل والنقص في سنن الرواتب ما تكمل من صلاة الفريضة. 12 القيام ركن في الفريضة بخلاف النافلة. 13 لا يصح نفل الآبق ويصح فرضه. العبد الآبق الهارب الشارد من سيده هذا حرام، لأنه فوت على سيده حق الانتفاع به، فالسيد يملك العبد، فإذا هرب العبد من السيد يسمى آبقا، أبق إلى الفلك المشحون، هرب وذهب. فالآبق العبد الآبق لا تقبل نوافله وهو في حال الإباق، بينما تصح فرائضه. 14 جواز الاجتزاء والاكتفاء بتسليمة واحدة في النفل على أحد القولين دون الفرض، لأن بعض العلماء لا يرى صحة التسليمة الواحدة في الفرض. الخامسة عشرة، لا يشرع الأذان والإقامة في النفل مطلقا بخلاف الفرض. وبعض النوافل إذا قلنا مثلا صلاة الكسوف مثلا من النوافل فينادى لها الصلاة الجامعة، لكن الأذان المعروف والإقامة المعروفة ما في ولا صلاة نافلة يشرع لها الأذان المعروف والإقامة المعروفة. السادس عشر، الفريضة تقصر في السفر، أما النافلة التي في السفر فلا تقصر. صلي 11 ركعة في الليل حضرا سفرا، صلي ركعتا الفجر وقيام الليل تصلى في السفر، مثلا صلاة الضحى. السابع عشر، النافلة تسقط عند العجز عنها ويكتب أجرها لمن اعتادها. فواحد في المستشفى مربط، أو مسافر مثلا، مسافر هو الآن لا يشرع له أن يصلي سنن الرواتب إلا الفجر قيام الليل غير سنن الرواتب، والنوافل المطلقة للمسافر أن يصلي، المسافر يصلي النوافل المطلقة كلها ما شاء أن يصلي، وكذلك النوافل الأخرى المعينة مثل الضحى غير سنن الرواتب فإنه يصلي منها سنة الفجر فقط. طيب، أجر سنة الظهر القبلية وأجر سنة الظهر البعدية وأجر سنة المغرب وأجر سنة العشاء، هذه كذا تروح على المسافر هباء منثورة؟ نقول لا، ما دام كان محافظا عليها في الحضر فإنه يؤجر عليها في السفر. فإذا النافلة تسقط عند العجز عنها ويكتب أجرها لمن اعتادها، أما الفريضة فلا تسقط بحال، الفريضة لا تسقط بحال، يعني حتى لو كان مربط كاملا على السرير فإنه يصلي على حسب حاله، ولو كان هنالك أنبوب تخرج منه النجاسة وتلويث للفراش ولا يستطيع الطهارة ولا إزالة النجاسة عن البقعة أو الثوب فإنه يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة الفريضة أبدا. ويكتب أجر إكمالها لمن عجز عنها إذا كان من عادته الفعل. الآن افترض واحد مثلا بدأ الصلاة على فراش المرض وراح في غيبوبة، ماذا بالنسبة لأجر الفريضة؟ تكتب له لأنه كان معتادا عليها، وكذلك النافلة، لكن النافلة تسقط عند العجز عنها ويكتب أجرها لمن اعتادها، الفريضة لا تسقط بحال ويكتب أجر إكمالها لمن عجز عنها. الثامن عشر، جميع الفرائض يشرع لها ذكر بعدها، أما النوافل فقد ورد في بعضها مثلا بعد ركعة الوتر ماذا ورد؟ سبحان الملك القدوس، يعني أقصد المهم يعني إنه ورد في بعض النوافل ذكر بعدها، بينما الفرائض كلها يوجد ذكر بعدها. التاسع عشر، النافلة تجوز في جوف الكعبة بخلاف الفريضة فقد اختلفوا فيها، ولعل الراجح الجواز بلا فرق، لكن كثير من العلماء فرق بين الصلاة داخل الكعبة، أجازها في النافلة ولم يجزها في الفريضة. العشرون، وجوب صلاة الجماعة في الفرائض دون النوافل. فالجماعة في صلاة النافلة على أقسام، هناك جماعة مشروعة مثلا قيام الليل في رمضان صلاة التراويح، صلاة الضحى أحيانا جماعة ثبتت مشروعيتها، وأما السنن الرواتب فلا يشرع أن يجتمعوا عليها، لا يشرع أن يجتمعوا عليها لا وجوبا ولا استحبابا. والحادي والعشرون، الفرائض يجوز فيها الجمع بخلاف النوافل. الفرائض يجوز فيها الجمع، يعني تجمع الظهر مع العصر في المطر مثلا، المغرب مع العشاء في المرض مثلا. النوافل إذا جمعت الفرائض جمعت نوافلها، إذا جمعت الفرائض جمعتها نوافلها، مثلا جمعت المغرب والعشاء فتصلي سنة المغرب ثم تصلي سنة العشاء، لكن هل يشرع إنك تجمع النوافل مستقلة؟ فلا يشرع ذلك. الثاني والعشرون، الفرائض أعظم أجرا من النوافل. الثالث والعشرون، أن النوافل منها ما يصلى ركعة واحدة بخلاف الفرائض ما في ولا صلاة فريضة ركعة واحدة. الرابع والعشرون يشرع في صلاة النافلة السؤال والتعوذ عند تلاوة آية رحمة أو آية عذاب. وأما الفريضة فإنه جائز غير مشروع، يعني ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام في الفريضة كان يقف عند الآيات ويدعو، وإذا صلى مثلا المغرب أو العشاء بالناس سكت بعد آية رحمة وآية عذاب يدعو، لا استمر في القراءة، ورد أنه كان يستمر في القراءة. أما النافلة فقد ورد فيها الوقوف عند الآية. طيب ما حكم الوقوف عند الآية في الفرائض؟ جائز غير مشروع، فهو ما هو حرام لكن لا يشرع لأن الدليل لم يرد عليه. الخامس والعشرون جواز ائتمام البالغ بالصبي في النافلة دون الفريضة عند بعض العلماء، والراجح جواز الائتمام بالصبي المميز في الفرض والنفل أنه لا فرض، والتفريق هذا على قول من يقول إن صلاة الفريضة لا تصح وراء الصبي عموما، وهذا قول الجمهور بالمناسبة، لكن الراجح الذي دلت عليه السنة كما في صحيح البخاري وغيره أنه تجوز صلاة الفريضة خلف الصبي المميز. فإذا بعض الصحابة أما بقومه وهو صغير أمه في صلاة الفريضة، فلو أن الأب في البيت مثلا أراد أن يشجع الولد وقد فاتت صلاة الجماعة وصلوا متأخرين لأي سبب جاءوا من سفر، فقال يلا صلي بنا يا فلان، واحد من أولاده وهو عمره مثلا 10 سنين غير بالغ، والأب وراءه يصلي رجل بالغ قد يكون معه إخوة آخرون بالغون، فلا بأس بذلك وتصح الصلاة. السادس والعشرون جواز ائتمام المتنفل بالمفترض، تدخل مسجدا وقد صليت الفريضة وهم يصلون فتصلي خلفهم بنية نافلة لك وهم يصلون فريضة. بعض العلماء قالوا العكس لا يصح، والصواب جوازه بلا فرق، يجوز أن تصلي الفريضة خلف من يصلي نافلة. ومعاذ كان يرجع من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقد صلى الفريضة فيأم بقومه له نافلة ولهم فريضة. السابع والعشرون من النوافل ما يسقط بالسفر، وأما الفرائض فلا يسقط منها شيء. فالنوافل مثلا سنن الرواتب ظهر مغرب عشاء تسقط بالسفر، الفرائض لا يسقط منها شيء. فهذه طائفة من الفروق بين صلاة النفل وصلاة الفرض. طيب ما لم يرد دليل على التفريق، ما هو الأصل؟ أن النوافل كالفرائض. طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وآكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. إذن المصنف يريد الآن أن يرتب صلاة النافلة من حيث الأفضلية، حيث أن النافلة أنواع، فما أفضلها؟ عندك مثلا صلاة الكسوف وصلاة العيدين وتحية المسجد والاستخارة وصلاة الضحى وقيام الليل والسنن الرواتب، النوافل كثيرة، ما أفضلها؟ رأي الشيخ رحمه الله قال وآكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. طبعا صلاة النافلة التطوع عموما تنقسم إلى قسمين من جهة الاجتماع، قسم تسن له الجماعة كصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح، وقسم لا تسن له الجماعة كصلاة الوتر والضحى والرواتب وتحية المسجد. طبعا لما قلنا لا تسن له يعني دائما، تقدم معنا أن صلاة الضحى تشرع أحيانا جماعة، صلاة الوتر في رمضان تشرع جماعة، لكن مثلا تحية المسجد السنن الرواتب لا تشرع جماعة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الصلوات التي تشرع لها الجماعة أفضل من الصلوات التي لا تشرع لها الجماعة، الصلوات التي تشرع لها الجماعة أفضل مما لا تشرع له الجماعة عند الحنابلة والشافعية، قالوا لأنها صارت تشبه الفرائض في سنية الاجتماع. وقد رتب الحنابلة صلوات التطوع حسب الأفضلية على النحو التالي، قالوا أفضلها صلاة الكسوف ثم الاستسقاء ثم صلاة التراويح ثم الوتر ثم السنن الرواتب حاشية الروض المربع. لم يذكر الحنابلة صلاة العيدين لأن عندهم فرض كفاية، يعني ليست نافلة فرض كفاية. أما عند الشافعية فأفضل النفل صلاة العيدين ثم الكسوف ثم الاستسقاء ثم الوتر ثم ركعتا الصبح الراتبة ثم بقية الرواتب ثم التراويح ثم الضحى ثم ركعتا الطواف ثم تحية المسجد، وما بقي من السنن فهي في مرتبة واحدة عندهم. من المعاصرين مثلا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن ترتيب الصلوات من حيث الأفضلية هو الكسوف ثم الوتر ثم السنن الرواتب ثم الاستسقاء ثم التراويح، وذلك لأن الكسوف والوتر قد اختلف العلماء في وجوبها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما تنازع الناس في وجوبه أوكد، طبعا مقصود بالناس العلماء، وما تنازع الناس في وجوبه أوكد. إذن النوافل التي تنازع العلماء في وجوبها أفضل من النوافل التي اتفقوا على سنيتها واستحبابها. وصلاة الكسوف والوتر اجتمع فيهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وأما صلاة الاستسقاء فثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولم يأمر بها، لذلك كانت صلاة الكسوف والوتر أفضل من صلاة الاستسقاء. لماذا؟ قالوا: لأن صلاة الكسوف والوتر أمر بها وفعلها، أما الاستسقاء فعرفت من فعله ولم ترد في أمره، ولذلك كانت صلاة الكسوف والوتر أفضل من صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء أفضل من صلاة التراويح لأنه يقصد بها رفع الضرر والناس في حاجة إليها أكثر من التراويح. الشرح الممتع. وهذا الترتيب قد اختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقال في أداب المشي إلى الصلاة: وآكد التطوع الكسوف ثم الوتر ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب ثم بقية الرواتب. إذن يا أخوان نلاحظ تأكيد العلماء على صلاة الكسوف، إن إذا حصلت الواحد يقوم وينشط ويفزع إلى المسجد يحرص عليها صلاة الكسوف، لأن المسلم يريد الأجر الأكثر، أيضا حريص على أي باب أجر، وكل ما كان الأجر أعلى فهو عليه أحرص. فإذا سمعت بصلاة جامعة كسوف أو خسوف انهض واذهب، ولو كنت متعبا نعسا يعني نشط نفسك وتوضأ واذهب، لأن المسألة عليها تأكيد كبير حيث أنهم اعتبروها أول شيء في صلوات النافلة في الرتبة. طيب قالوا: والوتر أفضل من الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء أفضل من التراويح لأنه يقصد بها رفع الضرر. وهذا الترتيب اختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قلنا قال: وآكد التطوع الكسوف ثم الوتر ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب ثم بقية الرواتب. طيب ما هو الكسوف؟ الآن نبدأ بصلاة الكسوف حيث أن آكد النوافل. الكسوف هو انحجاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، يقال كسفت الشمس وخسفت وخسفت، كما يقال كسف القمر وخسف وخسف، ويقال كسفت الشمس لكنه نادر فتح الباري. فالكسوف والخسوف مترادفان. قال ابن قدامة رحمه الله: الكسوف والخسوف شيء واحد، وكلاهما قد وردت به الأخبار، وجاء القرآن بلفظ الخسوف، يعني قوله تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. وقد ورد كلا اللفظين في الأحاديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، وفي رواية: إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد. قال النووي رحمه الله: والأصح المشهور في كتب اللغة أنهما مستعملان فيهما، يعني ممكن تستعمل خسوف في الشمس والكسوف في القمر بالإضافة لاستعمال كسوف في الشمس والخسوف في القمر. قال: والأشهر في ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، وادعى الجوهري في الصحاح أنه أفصح المجموع للنووي. ما هو سبب الكسوف والخسوف؟ الكسوف له سبب حسي وسبب شرعي. فالسبب الحسي في كسوف الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض فيحجب ضوءها عن الأرض إما كله أو بعضه، هذا الفرق بين الخسوف الكلي والجزئي. إذن هناك سبب حسي وهو هذه الحيلولة ووقوع الأرض بين القمر والشمس فإذا حالت الأرض بين القمر وبين الشمس ذهب نوره أو بعضه مثلا، هذا في القمر. أما السبب الشرعي لكسوف الشمس وخسوف القمر فهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. فإذن التخويف سبب شرعي للخسوف والكسوف. رواه البخاري من حديث أبي بكر، ورواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري بلفظ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. ومن أعظم الإجرام في النصوص الشرعية ما يتشدق به بعض من يتكلم في الإعجاز العلمي اليوم، فيقول: شوف بهذه اللغة، كان العلماء من زمان لا يعرفون سبب الكسوف والخسوف، فكانوا يخوفون الناس، خوفون الناس بهذه الأشياء. ولا بعد تقدم العلم ومعرفة لماذا سبب الخسوف والكسوف، فالآن خلاص يعني زالت الرهبة وزال الخوف، وهذه ظاهرة طبيعية عادية تحصل كذا كذا إلى آخر. هذا من أسوأ أنواع الطرح في الكلام عن قضية الكسوف والخسوف. وبعض هؤلاء الذين يظهرون في القنوات الفضائية هذا عمله، يذهب إلى ما أراد به الشرع أن يقع موقعا في قلوب الناس وأن تكون له هيبة في النفوس، فيعتدي على هذا المراد الشرعي ليقول: وهذه الآن ظاهرة طبيعية وشيء عادي وكذا. يعني غباء وجهل عجيب. يعني وين مراد الشرع يفوته في الآن ناس هذا تخصصهم؟ يعني الله يريد مثلا إيجاد حاجز نفسي بين المسلمين والكفار، حتى المسلم ما يأخذ من الكافر ولا يتأثر به ولا يتشبه به ولا، فيروحوا شغال على إزالة الحاجز. مثلا الشرع يريد أن الناس يهابوا من الكسوف والخسوف وتذكروا يوم القيامة، وكيف أن يوم القيامة فيه ذهاب الشمس والقمر والنجوم واختفاء الضوء هذا وذهاب الضوء، وجمع الشمس والقمر ولفا وقذف بهما والنجوم تذهب تطمس، فهذه يا أيها الناس ما ترونه من الخسوف والكسوف نموذج مصغر لما يكون يوم القيامة، فهابوا ذلك اليوم وخافوا، وأذكركم تذكر من ربكم ويذكركم ربكم بهذا الكسوف والخسوف في ذهاب ضوئهما كليا أو جزئيا بما يكون يوم القيامة من الذهاب الكلي لضوء الشمس والقمر والنجوم. فيروح ويشتغل على عكس الشرع تماما، يقول: والخسوف والكسوف شيء طبيعي وعادي، والعلم لما تقدم الآن صار ما في داعي للخوف، يلا خذوا كاميراتك وروح صور. هذا اسمه غباء وانحطاط وجهل، شغالين على عكس مراد الشارع. كيف مراد الشرع؟ اشتغل عكسه. هذا شغل بعض الناس اليوم: الولاء للمؤمنين، البراءة من الكافرين، تخويف الله لعباده بالآيات كذا كذا. اشتغل على عكسه تماما. هذه الآن من أكبر المؤامرات على الشريعة. الكفار يريدون إسلام معين، إسلام مصغر محجم مدجن، إسلام كذا أليف، إسلام ناعم سفت. إسلام هؤلاء يشتغلون اليوم على هذا الخط، وهذه من أكبر المؤامرات التي تحدث الآن، من أكبر المؤامرات اليوم، اللي هي قضية إسلام معدل وراثيا. وإذا ما انتبهنا للموضوع ومقاومة هؤلاء المنحرفين ستكون القضية لها مضاعفات خطيرة على عامة الناس. عامة الناس عندهم يعني الآن في تجهيل وفي استعداد لتقبل الانحرافات بسبب غياب الثوابت والأسس والقواعد الإسلامية الشرعية في نفوس الناس. صار الناس عندهم استعداد لتقبل الانحرافات، وبما أنه خرج الداعية فلان والشيخ المشهور فلان قال كذا تابعونه. ولذلك بالنسبة للكسوف والخسوف ليس هنالك تعارض بين السبب الحسي والشرعي. يعني الله ممكن يخوف عباده بشيء له سبب مفسر فلكيا، يعني لازم الشيء اللي يخوف يكون شيء ما له تفسير فلكيا؟ طيب الآن يعني ممكن الله يخوفنا بأعاصير ويقولون في السبب منخفضات جوية وموجة باردة جاء من الشمال مع موجة باردة. طيب يا حبيبي هذه ارتقاء موجات، إيش النتيجة؟ نتيجة ناس ماتوا وناس تكسرت سياراتهم وناس صاروا في العراء وغرق ناس وتلف محاصيل زراعية. يعني هل التفسير العلمي للظواهر الطبيعية يلغي هيبتها وتخويف الله لعباده بها؟ فما لكم كيف تحكمون؟ إذن ليس هنالك تعارض بين السبب الشرعي والحسي، فإن الله تعالى يقدر الكسوف بأسباب حسية، وممكن إجراء حسابات ومعرفة الكسوف القادم والخسوف القادم وأين مكانه وهل سيكون كليا أم جزئيا وكم الساعة سيبدأ وكم الساعة سينتهي وأين ستكون الذروة، متى ستكون ذروة الكسوف والخسوف، ممكن حسابيا. لكن هل هذه الحسابات ووقوع الأشياء حسب الحسابات والدقة وتفسير الظاهرة بأن الأرض تعترض بين القمر والشمس، هل هذا يلغي أثرها من النفوس وأن الله يذكرنا بها بيوم القيامة؟ لا. لكن من الذي يفهم هذا؟ وليس هنالك تعارض بين السبب الحسي والشرعي، فإن الله تعالى يقدر الكسوف بأسباب حسية، لكن تقديره لهذه الأسباب له حكمة وغاية اقتضته، وهي تخويف الله تعالى لعباده، كما أن الصواعق والعواصف والزلازل المدمرة لها أسباب حسية معلومة عند أهل الخبرة، والله تعالى يرسلها ليخوف بها العباد أو تكون عقوبة على معاصيه. الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله قال: وفي قوله عليه السلام يخوف الله بهما عباده، إشارة إلى أنه ينبغي الخوف عند وقوع التغيرات العلوية. وقد ذكر أصحاب الحساب، هذا ابن دقيق العيد يقول من زمان قبل مئات السنين، وقد ذكر أصحاب الحساب لكسوف الشمس والقمر أسبابا عادية، وربما يعتقد معتقد أن ذلك ينافي قوله عليه السلام يخوف الله بهما عباده، وهذا الاعتقاد فاسد، لأن لله تعالى أفعالا على حسب الأسباب العادية وأفعالا خارجة عن تلك الأسباب، فإن قدرته تعالى حاكمة على كل سبب ومسبب. فأصحاب المراقبة لله تعالى ولأفعاله إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف. لماذا؟ قال: لقوة اعتقادهم في فعل الله تعالى ما شاء، وذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله تعالى خرقها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد هبوب الريح يتغير. طيب، هبوب الريح هذه ظاهرة طبيعية، والغيم في السماء ظاهرة طبيعية، فلماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفزع؟ ولماذا كان يخاف وهي ظاهرة طبيعية؟ لأنه قال لعائشة: ما يؤمنني أن فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد قالوا هذا عارض ممطرنا، فيخشى أن يكون فيه عذاب، فإذا انقشع سري عنه. فلو ظاهرة طبيعية بس ما فيها تخويف، هذه الأعاصير الآن تقتل ما فيها تخويف وهي ظاهرة طبيعية، فلماذا نزع الخوف من قلوب الناس؟ يعني تخويف الله للعباد من الظواهر الطبيعية، ليش؟ يجب أن يخاف الناس ربهم، وأنه ممكن يجي إعصار وزلزال، يجي صواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، فيها ناس تموت من الصواعق وهي ظاهرة طبيعية، وتفريغ كهربائي وشحنات، لكن الله يخوف بها ويقتل بها وينتقم بها عز وجل. قال الشيخ ابن دقيق العيد: وذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله تعالى خرقها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد هبوب الريح يتغير ويدخل ويخرج خشية أن تكون كريح عاد، وإن كان هبوب الريح موجودا في العادة. والمقصود بهذا الكلام أن يعلم أن ما ذكره أهل الحساب من سبب الكسوف لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى. إحكام الأحكام 2 على 138 من دقيق العيد. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعليقا: ما قاله ابن دقيق العيد هنا تحقيق جيد، وقد ذكر كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم ما يوافق ذلك، وأن الله سبحانه قد أجرى العادة بخسوف الشمس والقمر لأسباب معلومة يعقلها أهل الحساب، والتخويف بذلك حاصل على كل تقدير لمن يؤمن بالله واليوم الآخر. هامش الشيخ بن باز على فتح الباري. الشمس لا تنكسف إلا في آخر الشهر الهجري، هذا شيء أجر الله به العادة، يعني مثلا ليلة 29 أو ليلة 30 حسب الشهر كامل الشهر ناقص. وأما الانخساف فلا يكون إلا في ليالي الإبدار، مثلا ليلة 14. قال شيخ الإسلام: الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر، وذلك مما أجرى الله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر، وذلك من آيات الله تعالى كما قال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وكما أن العادة التي أجراها الله تعالى أن الهلال لا يستهل إلا ليلة 30 من الشهر أو ليلة 31، وأن الشهر لا يكون إلا 30 أو 29، فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار، وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار. فالشمس متى يصير لها كسوف؟ إذا استسر القمر. ومتى يختفي القمر؟ في آخر الشهر. ومتى يحدث خسوف القمر؟ في وقت الإبدار إذا صار بدرا، ووقت إبداره هي الليالي البيض ليلة 13 التي يستحب صيام أيامها. إذن 13 و14 و15 لياليها القمر لا يخسف إلا في هذه الليالي. قال: والهلال يستسر آخر الشهر إما ليلة وإما ليلتين، كما يستسر ليلة 29 و30. والشمس لا تكسف، يقول ابن تيمية، إلا وقت استسراره. ومن قال من الفقهاء إن الشمس تكسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط وقال ما ليس له به علم. طبعا الآن نحن نرى بالتتبع، يعني تتبع متى صار الكسوف والخسوف في العالم، تجد ليلة نصف الشهر أو يوم آخر الشهر، الشمس في يوم آخر الشهر كسوف، القمر ليلة وسط الشهر خسوف. ما يطلع خسوف في ليلة 7 ولا يطلع كسوف يوم 20. هذه قواعد أجراها الله في الكون. نقف عند حكم صلاة الكسوف في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.